أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. البحث الثاني في بيان عدم جواز كونه تعالى في محل أو في جهة. هذا البحث والبحث القادم لا يخلو من الدقة، فأرجو سير توجه في الدرس. في بيان عدم جواز كونه تعالى في محل أو في جهة، طبعا هذا باعتبار أن بعض الفرق الإسلامية كالحنابلة مثلا والكرامية أثبتوا الجهة لله تعالى، والحشوية أيضا من أهل الحديث أثبتوا الجهة لله تعالى، قالوا أن الله لله جهة وهي جهة العلو، وقالوا أن واستفادوا هذا الكلام من مجموعة من الآيات مثل الرحمن على العرش استوى، ويستفاد من الاستواء على العرش الفوقية جهة الفوق، وكذلك مثلا قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وحسب ظاهر هذه الآية أن الله فوق عباده تثبت له جهة الفوقية، وقوله يخافون ربهم من فوقهم إلى آخره مجموعة من الآيات. ظاهر هذه الآيات أوهم أن لله جهة وهي جهة الفوق، باعتبار أن الجهة هي الفوق والتحت واليمين واليسار والأمام والخلف، هذه الجهات المعروفة. قال ولا يجوز أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه، ولا في جهة وإلا لافتقر إليها. إذن المطلب الذي يريد أن يثبته المصنف رحمة الله عليه يقع في بحثين في الواقع. البحث الأول في نفي المحل عن الله سبحانه وتعالى، والبحث الثاني في نفي الجهة. قال ولا يجوز أن يكون في محل، يعني لا يجوز أن يكون الله في محل وإلا لافتقر إليه، ولا في جهة وإلا لافتقر إليها. أولا نقرر وقرر المطلب ثم أطبق العبارة. أما أنه لا يجوز أن يكون في محل، فمعنى قولنا أن هذا الشيء في هذا المحل معناه أن هذا الشيء حال في هذا المحل، ويلزم من ذلك أن يتقدم وجود المحل على الشيء، فيكون وجود المحل أصلي وجودا أصليا، ووجود الشيء وجودا تبعيا. يعني أقصد بالشيء الحال، عندنا حال وعندنا محل، فإذا قلنا أن هذا الشيء حال في هذا المحل فهذا معناه أنه أولا كان هناك محل ثم كان هناك هذا الحال، فكان وجود الحال وجودا تبعيا لوجود المحل، وهذا يعني أن الحال يفتقر في وجوده إلى وجود المحل، والافتقار لازم الإمكان، وتبين فيما تقدم أن الله واجب الوجود، وواجب الوجود منزه عن النقص والافتقار والحاجة. هذا الصياغة حسب الصياغة التي يشير إليها الشارح رحمة الله عليه. الصياغة الثانية يمكن أن نصيغها من عندنا في برهان نفي المحلية عن الله، نقول أن القول بوجود المحل لله لا يخلو فيه الحال من أحد أمرين. هذا المحل الذي يحل فيه الله حسب الفرض لا يخلو فيه الحال من أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون هذا المحل واجبا، والأمر الثاني أن يكون هذا المحل ممكنا، فلا واسطة بين الواجب والممكن، إما واجبا وإما ممكنا بحسب الحصر العقلي. فإن كان ممكنا فقد تبين فيما تقدم أن الممكن معلول للواجب، والمفروض أن الله واجب، وهذا الممكن معلول لله تعالى. فعندما نقول أن هذا الواجب محله الممكن، محله هذا المحل، فهذا معنى أن هذا المحل الممكن لم يكن موجودا ثم وجد، صحيح؟ وهذا صفة الإمكان، لم يكن موجودا ثم وجد. ومعنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى كان موجودا قبل أن ينوجد هذا المحل، ولازم هذا أن الله المستغن عن هذا المحل، لأن الله كان موجود وهذا المحل لم يكن موجودا، باعتبار أننا فرضنا أن هذا المحل ممكنا فيكون مخلوقا لله، فالله مستغن في وجوده عن هذا المحل. فكيف بعد أن أوجد الله هذا المحل الممكن حل في هذا المحل وانوجد في هذا المحل مع أنه مستغن عن، وهذا لا مما لا يمكن الالتزام به، أن الله وهو أن الله سبحانه وتعالى مع كونه مستغنيا عن المحل يخلق محلا ويحل به، وهذا كلام باطل بالضرورة. هذا إذا قلنا بأن هذا المحل ممكنا، أما إذا قلنا أن هذا المحل واجبا، لأن تذكرون قلنا لا يخلو في الحال من أحد أمرين هذا المحل، إما ممكن وإما واجب، صحيح؟ احنا خلصنا الممكن الحين. إذا كان واجبا فنقول هذا الواجب كان موجودا مع الله سبحانه وتعالى، فيكون الواجب متعددا، وهذا باطل أيضا كما سيأتي إثباته، لأن تعدد الواجب محال كما قلنا فيما تقدم، صحيح؟ وهذا المحل إذا كان واجبا فمعنى أن هناك واجبان في الواقع، واجبا وجود، وهذا لا يمكن قبوله. هذا بالنسبة إلى الوصف الأول، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه أن يكون في محل. أطبق العبارة بهذا المقدار، أقول هذان وصفان سلبيان. طبعا قلنا سلبيان بمعنى أننا نسلب وصف المحلية ووصف الجهتية عن الله. الوصف الأول أنه ليس في محل، أنه الهاء عائد على الله، يعني أن الله ليس في محل خلافا للنصارى. طبعا كما قالوا النصارى أن الله حل في عيسى مثلا أو حل في كذا إلى آخره. وجمع من المتصوفة، بعض المتصوفين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يحل في أبدان بعض العارفين والعياذ بالله. والمعقول من الحلول، يقول نحن إذا أردنا أن نبحث في معنى المحل والحلول فإننا لا نتعقل معنى لهذا الحلول إلا هذا المعنى، وهو قيام موجود بموجود على سبيل التبعية. يقول نحن حتى نفهم، نحن لا نفهم معنى كون ألف محل باء إلا أن باء تابع لألف، صحيح؟ هذا معنى أن ألف محل لباء وأن باء حال في ألف، الذي نفهم من معنى المحلية أن الحال تبع وتابع للمحال، وهو قيام موجود بموجود على سبيل التبعية. فإن أرادوا هذا المعنى، أرادوا من معنى المحل هو هذا المعنى الذي نحن لا يمكن أن نتصور المحلية إلا به، لا يمكن أن نتعقل المحلية إلا به، هذا المعنى أرادوا وهو كون المحل الحال تبع للمحال، فهذا فهو باطل. لماذا باطل مولانا؟ قال وإلا لزم افتقار الواجب وهو محال، لأن إذا قلنا أن الواجب تبع يتبع المحل في وجوده لقلنا أن وجود الواجب متقوما بوجود المحل، لأن الواجب يحتاج إلى المحل حتى يكون موجودا. وإن أرادوا غيره، إذا قلتم لا، من يقول أن معنى المحل والمحلية والحال هو معنى التبعية والتبع؟ من يقول هذا؟ وإنما له معنى آخر، يقول وإن أرادوا غيره، غير هذا المعنى الذي ذكرنا، وهو أن معنى الحال والمحلية هو التبع والتبعية، فلا بد من تصوره. قلنا فيما تقدم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، نحن لا يمكن أن نحكم على شيء إلا بعد الفراغ من تصور هذا الشيء، صحيح أو لا؟ يعني مثلا لا يمكن أن نحكم مثلا أن هذا الكتاب موجود إلا أن نتصور أولا معنى الكتاب، صحيح؟ ثم نحكم عليه بأنه موجود أو غير موجود. فنسأله هذا السؤال، ماذا تقصدون بالمحلية إذن إذا لم يكن معنى المحلية هو معنى التبعية؟ بينوا هذا المعنى، وإلا لا يمكن أن نتصوره، والحال أنهم لم يجدوا معنى غير المعنى الذي ذكرنا. قال فلا بد من تصوره أولا، هذا المعنى الآخر، ثم الحكم عليه بالنفي والإثبات، بعد ذلك نحكم إذا كان هذا ثابت لله أو غير ثابت لله. هذا بالنسبة للوصف الأول وهو وصف المحلية. أما وصف الجهتية لله فحاصل البرهان أقرر، بعد ذلك نطبق العبارة. أولا معنى الجهة، ما هو معنى الجهة؟ في الواقع ينقسم إلى أمرين، الأمر الأول هو مقصد الحركة، والأمر الثاني هو متعلق الإشارة الحسية. فعندما نقول حركة فلان باتجاه كذا، فنعني باتجاه كذا أنه يقصد الاتجاه، يقصد المكان الفلاني، صحيح؟ جهة هذه الحركة إلى اليمين، يعني شنو؟ يعني مقصد، قصد، هدف هذه الحركة إلى اليمين. كذلك متعلق الإشارة الحسية، متعلق الإشارة الحسية يعني شنو؟ يعني التي يقع عليه الإشارة الحسية، الذي يقع عليه الإشارة الحسية. فنقول مثلا أشير مثلا إلى جهة اليمين، أو أشير مثلا إلى الجسم الفلاني، فهذا الجسم الفلاني أصبح متعلقا لهذه الإشارة، هذا المتعلق يكون ماذا؟ جهة لهذه الإشارة. فأنا عندما أقول أشير إلى الجنوب، فالجنوب أصبح متعلقا للإشارة، صحيح؟ هذا المتعلق الذي تعلق بالإشارة يسمونه الجهة. تقول إلى أي جهة تشير؟ أقول أشير إلى جهة الجنوب، يعني أشير إلى الجنوب، الجنوب أصبح متعلق بالإشارة، هذا معنى الجهة. وكلا المعنيين لا يمكن تصوره في حق الله تعالى. لماذا لا يمكن تصوره في حق الله تعالى؟ لأن هذه الإشارة مستلزمة للحسية. كيف ذلك؟ نقول مولانا هذا الموجود إما أن يكون بالحصر العقلها باعتبار ما ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون موجود مادي، وإما أن يكون موجود ماذا؟ مجرد، صحيح أو لا؟ فإن كان موجودا ماديا فيصح أن نشير إليه، وإن كان موجودا مجردا فلا يصح أن نشير إليه، لأنه كما تبين فيما تقدم أن المجرد لا معنى للتقدم والتأخر والتوسط بالنسبة إليه، صحيح أو لا؟ فالمجرد متساو النسبة إلى جميع الموجودات. والله سبحانه وتعالى من سنخ المجرد لا من سنخ المادي، وما كان من سنخ المجرد لا يكون متعلقا للإشارة الحسية، صحيح أو لا؟ قال الوصف الثاني إنه تعالى ليس في جهة، والجهة مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة الحسية. وزعمت الكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية، طبعا هو لا يشير إلى كون أن الموجود إما مادي إما مجرد والله مجرد، لا يشير إلى هذا، فقط يقول أن هذا متعلق الإشارة الحسية، وكون متعلق الإشارة الحسية هذا معناه شنو؟ أن يكون ماديا بالضرورة العقلية. وزعمت الكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية، طبعا مو فقط الكرامية، غير الكرامية مثل الحنابلة وغيرهم، لما تصوروه من الظواهر النقلية. تصوروه يعني شنو؟ يعني فهموه من الظواهر النقلية. وهو باطل، وهو عائد إلى شنو؟ إلى ذلك التصور، لأنه لو كان في الجهة، لماذا باطل؟ لو كان في الجهة لكان إما مع استغنائه عنها فلا يحل فيها. الآن يبين التقرير، طبعا تقرير برهان المصنف رحمة الله عليه مغاير للبرهان الذي ذكرناه نحن. البرهان الذي ذكرناه قلنا أن هذا الموجود إما أن يكون مادي إما أن يكون مجرد، فإن كان ماديا فاحتاج إلى الجهة، وإن كان مجردا لم يحتاج إلى الجهة، والله مجرد فالله ليس في جهة. هذا واضح البرهان. برهان المصنف يقول هكذا، يقول أن الله سبحانه وتعالى إذا قلنا أنه في جهة فنقول أنه مع كونه في هذه الجهة هو مستغن عنها أو هو محتاج إليها، لأن إذا قلنا أن الله في هذه الجهة فلا يخلو الحال في حال في أمر الله سبحانه وتعالى من أحد أمرين، إما أن يكون في هذه الجهة ومع كونه في هذه الجهة هو محتاج إليها، وإما أن يكون في هذه الجهة ومع كونه في هذه الجهة مستغن عنها. فإذا قلت أنه مع كونه موجودا في هذه الجهة مستغن عنها، فنقول لا معنى لكونه في هذه الجهة مع كونه مستغنيا عنها، فهذا باطل. يعني هم نقول مولانا هو في هذه الجهة وهو مستغن عنها، تحصل حاصل بعد باطل، يعني ما لم أنت تدعي أنه مستغن عن هذه الجهة وتقول أنه في هذه الجهة، ما الذي يحمل الله أن يكون في جهة معينة؟ واضح المطلب؟ لا يمكن هذا أن يتصور أساسا. وإذا قلت أنه مع كوني في هذه الجهة محتاج إليها، فيرجعنا هذا إلى ماذا؟ إلى لازم الإمكان، وتبين أن الله ماذا؟ واجب. يعني عندما تقول أنه في هذه الجهة لأنه محتاج إلى هذه الجهة، هذا أيضا لا يمكن قبوله. كيف يكون هو محتاج إلى هذه الجهة وهو مستغن بذاته باعتبار أنه واجب؟ واضح؟ فعندما نقول إذن حاصل الكلام، إذا قلتم أنه في هذه الجهة نقول إذا كان في هذه الجهة فهو إما مستغن عنها وإما محتاج إليها. إذا قلت مستغن عنها فلا معنى لكوني في هذه الجهة، مع استغنائه هم هو يكون في هذه الجهة، لا معنى. نعم عبث، هذا أحسن، لغو وعبث. وإما أن ماذا؟ يكون محتاج إليها، وهذا خلاف وجوب. قال إذن نطبق العبارة وزعمت الكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية لما تصوروه من الظواهر النقلية. طبعا الظواهر النقلية يقصد الظاهر من بعض المنقولات الشرعية، هاي الظواهر جمع ظاهر، يعني مثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الظاهر من الرحمن على العرش استوى، الظاهر من على هو الفوقية. الظاهر من قوله وهو القاهر فوق عباده، الظاهر أنه ماذا؟ أنه فوق، نثبت جهة الفوقية، وهذا ظاهر نقلي، وهذا الظاهر لا يمكن قبوله. ومع ذلك الكرامية ماذا؟ توهموا في هذا الظاهر. قال وهو باطل. لماذا وهو باطل؟ بيّن، لأنه لو كان في الجهة لكان إما مع استغنائه عنها، يعني لكان إما مع استغنائه عن الجهة وهو في الجهة، هذا معنى العبارة، فلا يحل فيها، أو مع افتقاره إليها، يعني مع كونه مفتقر إلى الجهة لذلك هو موجود في هذه الجهة. أولا مع كونه مستغن عنها وهو موجود فيها، قلنا باطل، مع كونه محتاج إليها فهو موجود فيها وهذا أيضا باطل. لماذا؟ فيكون ممكنا. لماذا يكون ممكنا؟ طبعا هو طوى. لماذا يكون ممكنا؟ لأنه باعتبار صار واضح بعد بضم ما تقدم الأبحاث، بعد إذا كان محتاج معناته ممكن. والظواهر النقلية لها تأويلات ومحامل مذكورة في مواضعها. هذه الظواهر نحن نؤول هذه الظواهر في الواقع، ومحامل يعني نحملها على غير ظاهرها، نتصرف في ظهورها، نعدل عن المعنى الظاهر. مذكورة في مواضعها يعني في مواضع شروح الأحاديث وشروح الروايات أو في كتب الكلامية المفصلة، لأنه لما دلت الدلائل العقلية الآن يقول لماذا نحن نؤول هذه الظواهر، لماذا، ما الذي يدفعنا إلى تأويل هذا الظاهر؟ يقول لأن الدلائل العقلية دلت على استحالة الجسمية لله تعالى ولواحقها عليه. أنا أقرر المطلب بعدين أطبق العبارة. يقول ما الذي يجعلنا نؤول هذه النقولات التي ظاهرها، إن كان ظاهرها مع يعني مع التنزل والتسليم أن ظاهرها هو إثبات جهة الفوقية، ما الذي يحملنا، ما الذي يدفعنا على التأويل؟ يقول لأنه ثبت بنحو من طريق العقل القطعي أن الله ليس بجسم، وثبت أيضا بنحو العقل من طريق العقل القطعي أن الله ليس بجسم وأن لوازم الجسمية منتفية عن الله. يعني شنو لوازم الجسمية؟ يعني أن يكون مثلا في أبعاد ثلاثة، أن يكون مثلا محتاج إلى جهة، أن يكون محتاج إلى مكان، أن يكون مركب، أن يكون كذا. وإثبات الجهة لله من لوازم الجسمية، صحيح؟ لأن الجسم ماذا مولانا؟ ممكن، صح ولا لا؟ والممكن مفتقر. طبعا أكثر من هذا بيناه احنا بالتفصيل، بينا الجسمية ليش أنا تحتاج إلى جهة، ليش تحتاج إلى مكان، هذا في الدروس السابقة تفصيلا بيناه. فالعقل القطعي بما هو عقل قطعي أثبت بطلان كون الله سبحانه وتعالى ماذا؟ محتاج كون الله جسما، ولوازم هذه الجسمية التي من جملتها الجهة. ثم بعد ذلك يقول إذا حكم العقل القطعي بحكم معين ثم كان مؤدى هذا الحكم متعارضا مع النقل، سواء كان هذا النقل نقل قطعي أو نقل ظني، وسواء كان هذا الظن ظن معتبر أم ظن عام، بأي حال إذا أصبح هناك، إذا وقع هناك تعارض بين الدليل العقلي والدليل النقلي، فأيهما يقدم، الدليل العقلي أم الدليل النقلي؟ يقول هنا بحسب الحصر العقلي يوجد أربعة طرق أو أربعة مسالك. المسلك الأول أو الطريق الأول أن نقدم النقل على العقل. الآن الترتيب هذا مو لازم، يعني تقديم العقل على النقل. الطريق الثاني أو المسلك الثاني تقديم العقل على النقل، أول شيء عقل على نقل بعدين النقل على العقل. المسلك الثالث أن نأخذ بكليهما. المسلك الرابع أن نترك كليهما. واضح المطلب؟ أما تقديم العقل على النقل فهذا هو المتعين. كيف يكون هذا متعينا؟ إذا أثبتنا بطلان بقية المسالك الأربعة، لأن قلنا هذا حصر عقلي، فإذا بطلت جميع الأفراد المحصورة عدا فردا واحدا فيكون ذلك الفرد هو المتعين. الآن نأتي إذا قدمنا النقل على العقل فنقول هذا غير مقبول. لماذا؟ لأن النقل ثابت من طريق العقل الذي يثبت لنا النقل وحجية النقل ووجوب الأخذ بالنقل هو العقل الذي يثبت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو العقل.
حافظ الله شنو؟
بطلان تقديم النقل على العقل. فالعقل هو الذي أثبت النبوة لرسول الله، وهو الذي أثبت الرسالة لرسول الله. فإذا جاء الشيء من هذه النبوة ومن هذه الرسالة يتعارض مع هذا العقل تعارضا مستقرا، فلا بد أن نقدم العقل ونؤول النقل. لماذا؟ لأن النقل متوقف على العقل، فلا يمكن أن نعرض عن ما يتوقف عليه النقل ونأخذ بالنقل ونعرض عن ما يتوقف عليه. واضح المطلب؟ هذا الفرضية الأولى أو المسلك الأول، وهو تقديم ماذا؟ تقديم النقل على العقل. فعندما نقول أن هذا النقل مقدم على العقل، معناته نحن ماذا؟ رفعنا اليد عن حجية العقل، صحيح؟ أعرضنا عن هذا العقل، وإعراضنا عن هذا العقل إعراض عن حجية النقل، لأن الذي أثبت النقل هو العقل. فبمجرد مولانا أن نرفع اليد عن العقل، النقل ماذا؟ يرتفع معه رأسا، لأن وجود النقل وحجية النقل تدور مدار ماذا؟ حجية العقل ووجود الحكم العقل القطعي. هذا بالنسبة للفرضية الأولى. طبعا هذا الكلام مفيد مو فقط في العقيدة، مفيد في كل الأبحاث الدينية. هذا بالنسبة قال ماذا؟ الاستحالة بهما أو الاجتماع، وإن لازم أطرح النقل أيضا. هذا بالنسبة إلى المسلك الأول، وهو تقديم الآن مو بالترتيب، قلنا يكون هذا المسلك ألف مثلا، مسلك باء، وهو شنو؟ الإعراض عن كليهما، يعني عدم العمل لا بالنقل ولا بالعقل. فهذا أيضا لا يمكن قبوله، لأن هذا يلزم منه ارتفاع النقيضين. كيف يلزم منه ارتفاع النقيضين؟ بيان الملازمة. عندما يأتي الناقل ويقول أن الله في جهة، وعندما يأتي العقل ويقول أن الله لا في جهة، أن الله ليس في جهة، فالله في جهة والله ليس في جهة، النسبة بين الأول والثاني نسبة النقيضين، نسبة المتناقضين. وثبت في محله كما أخذتم في المنطق أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فنحن عندما نقول الدليل النقلي يقول الله لا جهة له، الدليل العقلي يقول الله له جهة، نحن ماذا نقول؟ نقول لا نأخذ لا بالنقل ولا بالعقل، فنقول هكذا: الله لا في جهة والله لا ليس في جهة. يعني لا الله، لا نثبت لله صفة الجهتية ولا ننفي لله صفة الجهتية، فارتفع إثبات الصفة وارتفع نفي الصفة، وهذا ارتفاع النقيضين وهو محال. هذا المسلك الثاني. إذن المسلك الأول محال لأنه يلزم منه ماذا؟ عدم حجية النقل. المسلك الثاني محال لأنه يلزم ارتفاع النقيضين. المسلك الثالث أننا نأخذ بكليهما، نأخذ بكليهما، نصدق بكليهما، وهذا يلزم منه اجتماع النقيضين، امساء ارتفاع النقيضين. إن يلزم منه اجتماع النقيضين، لماذا يلزم منه اجتماع النقيضين؟ لأن عندما نقول الدليل النقلي يقول الله في جهة، الدليل العقلي يقول الله ليس في جهة، نحن نقول نحن نأخذ بكليهما بالدليل العقلي وبالدليل النقلي، نقول هذا لا يمكن أن يجتمع لأنهما متناقضين. فكيف نقول في نفس الوقت وفي آن واحد الله في جهة الله ليس في جهة؟ كأننا نقول الله، كأننا نقول موجود ونقول غير موجود في نفس الوقت وفي نفس الآن، ويلزم من هذا اجتماع النقيضين. كيف نقول في نفس الوقت الله في جهة، في نفس الوقت نقول الله ليس في جهة؟ لا يمكن إذن الأخذ بكليهما في صورة التعارض. فإذا بطل الأول وبطل الثاني وبطل الثالث، تعين الرابع، وهو تقديم العقل على النقل، لأنه لا يلزم منه أي محذور من المحاذير متقدمة. أطبق العبارة. قال رحمة الله عليه: لأنه لما دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية ولواحقها عليه، يعني ولواحق الجسمية على الله، ها عائدة على الجسمية، عليه الهاء الثاني عائدة على الله، وجب تأويل غيرهما. وجب تأويل غيرهما، يعني تأويل ماذا؟ غيرهما صحيح ولا غيرها عندكم؟ غيرها. أحسنت، هذا عندي أنا خطأ مطبعي، غيرهما، ولذا كان أكو إشكال في رد الضمير. وجب تأويل غيرها، يعني غير شنو؟ غير هذه الدلائل النقلية. ولأنه لما دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية ولواحقها عليه، وجب تأويل غيرها، يعني وجب تأويل غير الدلائل العقلية التي أدت إلى مؤدى مخالف للدلائل العقلية لاستحالة العمل بهما. ما الذي يدفعنا على تأويل غيرها؟ ما هو منشأ التأويل؟ ما الذي يجعلنا نؤول؟ يقول: لأننا أمام أربع مسالك لاستحالة العمل بهما، لا يمكن نعمل بكليهما، لأنه يلزم منه ماذا؟ اجتماع النقيضين، وإلا لاجتمع النقيضان أو الترك لهما، أن نتركهما كلاهما، وإلا لارتفع النقيضان. لاحظ، وإلا لارتفع النقيضان، يعني لو نترك كل من الدليل العقلي والدليل النقلي ارتفع النقيضة، او العمل بالنقل واطراح العقل. لاحظ، اما ان نعمل بالنقل ونطرح العقل، نطرح يعني نلغي العقل، والا لزم اطراح النقل ايضا لاطراح اصله. عندما نعمل بالنقل ونطرح العقل، فيلزم من هذه العملية وهي العمل بالنقل وطرح العقل طرح أيضا شنو؟ النقل. لماذا؟ لأننا نطرح أصل النقل، الأصل الذي أثبت لنا النقل. فيبقى الأمر الرابع، وإلا لزم إطراح النقل أيضا لإطراح أصله، يعني لإطراح أصل النقل، لها عائدة على النقل. فيبقى الأمر الرابع، وهو العمل بالعقل وتأويل النقل. هذا تمام الكلام في البحث الثاني. أما البحث الثالث في بيان أنه لا يصح عليه تعالى اللذة والألم، فنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.